بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب سنة العصر. عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود والترمذي وحسن. ذكرنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلوات النوافل التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها في اليوم والليلة، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 12 ركعة من صلاها في اليوم والليلة يعني من النوافل كان له بيت في الجنة، يعني بالمواظبة على ذلك، يواظب على 12 ركعة، ركعتين قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد صلاة الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. المواظبة على هذه الركعات 12 ركعة في اليوم والليلة يكون أو يبنى له بيت في الجنة. لكن جاءت نوافل أكثر من ذلك لمن أحب أن يزيد عليها، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار. يبقى المواظبة على 4 قبل الظهر و4 بعدها هذا حسن، وهذا يحرم العبد على النار. وهنا أحاديث في سنة العصر القبلي، فداعا صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وكأن المعنى يعني يفصل بينهن بالتشهد، كأنه يصلي 2 ويتشهد، والغالب أنه يسلم ثم 2 ويتشهد ويسلم صلوات الله وسلامه عليه. هل له أن يصل 4 ركعات متصلات؟ يعني إذا تشهد في الوسط يصل 4 ركعات؟ الراجح أنه له ذلك، ولكن الأفضل في صلاة الليل والنهار في النافلة أنه يصلي 2 ركعتين ويسلم 2 ويسلم، أكثر عملا من 4 ركعات المتصلات، أن فيها 2 ويجلس التشهد ويتم التشهد ويدعو ويسلم، هذا عمل أكثر، ثم 2 أيضا بمثل ذلك. جاء أيضا عند الترمذي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. يبقى من فعله صلى الله عليه وسلم فعل، ومن قوله دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يصلي قبل العصر 4 دعا له بالرحمة، ولا شك أنها دعوة مستجابة من النبي صلى الله عليه وسلم. فليحرص المسلم طالما أنه أدرك وقتا قبل العصر أن يصلي قبلها 4، فإن اكتفى بركعتين جاز ذلك، وهذا كله من النوافل وليس من الفرائض. أيضا جاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2 صلوات الله وسلامه عليه. في صلاة المغرب قبل المغرب 2 تصلي 2، فجاء في حديث لعبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، وأكد ذلك: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وذكر في الثالثة لمن شاء، يعني إنها ليست واجبة، ولكنها هذه الركعات قبل المغرب 2 نافلة، فلذلك قال لمن شاء حتى لا يظن أنها فرض وأنها واجبة، قال لمن شاء. أيضا جاء أن الصحابة كانوا إذا أذن المغرب يبتدرون السواري عند المغرب كما يقول أنس، ويقول رضي الله عنه: كان يرانا يعني الداخل للمسجد إذا رآهم من كثرة من يصلي هاتين الركعتين يظن أنهم انتهوا من الصلاة، يعني أنهم كانوا يواظبوا أن إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب كانوا يصلون 2 قبل المغرب، وما كانش حد يفضل قاعد من غيره، مع أن هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن شاء يعني خير فيها، ولكن كانوا أحرص الناس على الخير رضي الله عنهم، فكانوا يحرصون على صلاة ركعتين قبل المغرب، لدرجة أن الذي يدخل المسجد يظن أن صلاة المغرب خلصت ودول بيصلوا السنة اللي بعدها من كثرة من يصليهما، ففيها أنه ركعتين قبل المغرب من السنن، وإن كانت ليست بتأكيد ما بعدها، إنما ركعتين بعد المغرب، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته صلوات الله وسلامه عليه. في سنة العشاء التي قبلها والتي بعدها، التي قبلها في كل الصلوات قبل الصلاة ركعتين بين الأذان والإقامة، يعني اللي هو ده فيها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين كل أذانين صلاة، يبقى هنا بين الأذان وبين الإقامة تصلي ركعتين، فعموم ذلك هيدخل فيه إذا أذن المؤذن لصلاة العشاء صليت ركعتين قبلها. طيب بعد صلاة العشاء يذكر ابن عمر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء يرجع إلى بيته فيصليهما في بيته صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الإنسان في المسجد جاز له أن يصليها فيها، جاز له أن يدخلها فيما يصليها مع التراويح مع الإمام، كنا ما بنديش وقت بعد التراويح لصلاة ركعتين، لأن كثير من الناس يغفلون عن أشياء من أداب المسجد ومن أداب الجماعة، فإذا تركنا فترة لصلاة ركعتين تلاقي إخوة داخلين يصلوا جماعة مع بعض، والتاني خلص دخل مع التاني جماعة، فظلنا بقى ننتظر لنا ربع ساعة تلت ساعة على ما تخلص الجماعات الكثيرة مع جهل الكثيرين بالأحكام الشرعية في ذلك، فلذلك لك أن تدخلها مع صلاة التراويح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان وفي غير رمضان 11 ركعة، يعني بعد العشاء صلى الله عليه وسلم، ما بينها وبين الفجر، وهي التي تصلونها. أيضا ما جاء عنه في سنة الجمعة، في سنة الجمعة ما كان يصلي قبل الجمعة صلى الله عليه وسلم سنة له، ما في السنة قبل الجمعة له، ولكن في تحية المسجد في أن تصلي الضحى إذا جئت مبكرا إلى بيت الله عز وجل. أما إنه إذا أذن المؤذن تقوم تصلي، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان بعد الأذان على طول الخطبة، خطبة الجمعة بعد الأذان مباشرة. فجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وهي سنة الجمعة بعدها أربعة بعدها، وما فيش قبلها إلا ما يكون من تحية المسجد أو من صلاة الضحى، لكن لا سنة لها قبلها. وإن كان فعل الكثيرين من المسلمين في المساجد أنهم يصلوا بعد الأذان مباشرة، وهذا شيء ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه هذا الفعل، وحتى أمر الأذان الثاني اللي زاده عثمان رضي الله عنه لم يكن في المسجد أصلا، هذا الأذان الذي زاده عثمان رضي الله عنه كان في الزوراء في دار في السوق، كان الناس إذا جاءت صلاة الجمعة ما يحسوش إن جاءت صلاة من ساعة المدينة في عهد عثمان رضي الله عنه، فكسر الناس، احتاج أن ينبه الناس اللي في السوق أن في صلاة الجمعة حانت، فكان يجعل مؤذنا في دار في السوق، دار اسمها الزوراء، يجعل إنسانا يؤذن فيها، فيأتي الناس إلى بيت الله عز وجل على ما يغتسل ويأتوا فيؤذن أذانا واحدا في المسجد. حتى إن زاد الناس الأذان على أنه سنة عثمان رضي الله عنه فلا مانع مع الحادث، ولكن هل في بين الأذان والأذان صلاة على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، اللي جاء عنه صلى الله عليه وسلم بين الأذانين، يعني بين الأذان والإقامة، ولا صلاة بعد أذان الجمعة، وإنما هي خطبة الإمام بعدها مباشرة. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين في بيته، يجوز يصلي في المسجد أربع ركعات أو ركعتين، والأفضل أن تصلى في البيت، إلا أن يكون الإنسان يفعلها لحاجة أو ليقتدى به في ذلك. إن كتير من الناس لما يلاقوا كل الناس بيروحوا بعد صلاة الجمعة ما يستشعرش إن في ركعتين سنة بعد صلاة الجمعة أو أربع ركعات سنة لقلة من يصليها أو لعدم من يصليها، فلذلك كثيرا ما يصليها البعض من يقتدى به حتى يعلم الناس أن في صلاة ركعتين سنة بعدها أو بعد الجمعة أو أربع ركعات. يستحب أن تكون النوافل في البيت، وجاء في الحديث في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أيها الناس في بيوتكم، صلوا في بيوتكم يعني صلاة النافلة، صلاة النافلة، تخلي صلاة الفريضة في بيت الله عز وجل أنك مأمور بها في بيت الله. أما صلاة النافلة فهي الأفضل في البيت ويجوز صليها في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته يعني من النوافل، لكن المكتوبة مكانها في المسجد هذا للرجال. أما النساء فصلاة الفريضة والنافلة في البيت أفضل لها منها في المسجد. أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. المقبرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، هنا لا صلاة في المقبرة إلا في حالة واحدة، إذا كان الميت دفن من غير ما يصلى عليه. الميت دفن من غير صلاة عليه يبقى يجوز يصلى هناك عند المقبرة، لكن غير ذلك فلا صلاة في المقابر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، المقابر لا صلاة فيها، تخلوا بيوتكم زيها زي المقبرة، لا، صلوا من النوافل في بيوتكم وأكثروا من ذلك. فهذه النافلة في البيت يجعل الله عز وجل لك بها خيرا، كما جاء في الحديث صحيح مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد، إذا خلص يعني صلاة الفريضة في المسجد، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، يعني من صلاة النافلة، يجعل لبيته نصيب، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. هذه الصلاة تنور البيوت، فلك خير من صلاة النافلة في بيتك إلا ما يشرع له الجماعة زي صلاة التراويح، فالأفضل أن تصليها مع الإمام في المسجد. أيضا جاء عن معاوية رضي الله عنه ورأى نافع ابن جبير وهو صلى الجمعة وقام فصلى النافلة بعدها، فأنكر عليه وقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. هنا أدب آخر من الآداب يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن خلصت الفريضة أقعد اذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، قول أذكار الصلاة، أو انتقل من مكانك لمكان آخر وبعد كده صلي النافلة. ما توصلش النافلة بالفريضة، وكثير من المصلين تلاقي خلصت صلاة الفريضة يقوم على طول يصلي النافلة، وبعد ما يخلص صلاة يقعد يسبح، هذا ليس من السنة. إنما السنة إنك تفصل بين الصلاة والصلاة، ما تلزقش النافلة في الفريضة على طول. ولذلك ما فعل نافع ابن جبير ذلك، أو عمر ابن عطاء أرسله نافع ابن جبير يسأل معاوية عن شيء، فوقف بجواره، خلص صلاة الجمعة راح قايم يصلي ركعتين، فمعاوية قال له: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. أمرهم في الجمعة؟ لا مش في الجمعة بس، قال: أمرنا ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، حتى لا يظن الناس إن بقت الصلاة بدل ما صلاة الظهر 4 ركعات راح أقوم جايب ركعتين، بقت صلاة الظهر بقت 6، بقت صلاة الظهر 8. هنا قد يظن الجاهل ذلك، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أنك تفصل بين الفريضة وبين النافلة. ونفس الحكمة اللي في الفصل بين رمضان ومن غيره، إن يوم الشتر اللي هو قبل رمضان منعك من الصلاة ما تصومش يوم السبت، ليه؟ حتى يتحيز رمضان. قبل رمضان يوم الشك ممنوع الصيام، إلا أن تكون عادة للإنسان اللي بيصوم يوم الاثنين وجاء هذا في يوم الاثنين. كذلك بعد رمضان يوم العيد لابد من إفطار يحرم الصوم فيه حتى يتميز رمضان عما قبله وعما بعده، فلا توصل فريضة بنافلة. كذلك في صلاة الفريضة لا تصلها بنافلة مباشرة، حتى إما تخرج أو تتحرك من مكانك لمكان آخر، أو تتكلم بذكر الله سبحانه أو بالتسبيح، ثم بعد ذلك تصلي النافلة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصلاة الوتر وقال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. هذه من النوافل المؤكدة، قلنا آكد النوافل صلاة الوتر وصلاة سنة الفجر القبلية، فتحرص على ذلك أن تصلي سنة الفجر وأن تصلي الوتر. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل أوتر صلى الله عليه وسلم، يعني أوتر في أول الليل وأوتر في وسط الليل وأوتر في آخر الليل، وانتهى وتر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إلى السحر، يعني اللي كان مواظب عليه أنه يأخر بقى الوتر لغاية قبل صلاة الفجر، يعني في آخر السحر كان يصلي الوتر عليه الصلاة والسلام. فيقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال أوتروا قبل أن تصبحوا، وقال بادروا الصبح بالوتر، وقال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. هنا بيعلمنا إن أفضل حاجة الوتر يكون في النهاية، ولكن فرضنا إنك تخاف تنام تقوم على الفجر وجاء عليك هذه الوتر، يقول لك لا يبقى صليها من أول الليل أفضل. قال من طمع أن يقوم آخرة فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهورة وذلك أفضل، يعني أن تكون صلاة الوتر في آخر الليل الصلاة مشهورة وتدعو فيها فيستجيب الله سبحانه تبارك وتعالى، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.